بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال، وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها. وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى له وحده، ونفي الند والمثل والكفء والسميع والشريك عنه، يدل على ذلك كما يدل على أنه منزه عن كل نقص وعيب وآفة. قوله رحمه الله تعالى: الأصل الثالث إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال، وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها. وهذا مأخوذ من قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالله جل شأنه كما في هذه الآية وفي نظائرها نفى أن يكون له مثيل في شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، بل هو المتفرد بذلك كله سبحانه وتعالى، لا يماثله شيء من خلقه في ذلك. وهذا كما تقدم معنا مرارا فيه دليل واضح وبين لمذهب أهل السنة والجماعة في القاعدة المذكورة في هذا الباب، وهي أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إثباتا من غير تمثيل، وتنزيها من غير تعطيل. فإثبات أهل السنة والجماعة مبني على نفي المثيل عن الله جل وعلا، وتنزيههم مبني كذلك على ماذا؟ على عدم التعطيل، فهو إثبات من غير تمثيل، وهو تنزيه ولكن من غير ماذا؟ تعطيل. قد يقول قائل: ما دليلكم على هذا التفصيل وعلى هذه القاعدة؟ نقول: دليل أهل السنة والجماعة على هذه القاعدة أدلة كثيرة، ومن أظهرها وأشهرها الآية السابقة الذكر: ليس كمثله شيء. هنا نفى الله جل شأنه عن نفسه أن يكون له مثيل، ففيها ماذا؟ تنزيه من غير تعطيل، تنزيه، نزه الله جل وعلا نفسه وقال: وهو السميع البصير. فدلت هذه الآية بطرفيها على هذه القاعدة، من أن إثبات ما أثبت الله جل شأنه لنفسه لا يستلزم منه التمثيل، وكذلك نفي المثيل عن الله جل شأنه لا يلزم منه ماذا؟ التعطيل، لا يلزم منه التعطيل. فهذه آية محكمة في هذا الباب، هذه آية محكمة في هذا الباب بنى عليها أهل السنة والجماعة وعلى نظائرها هذه القاعدة العظيمة الجليلة. وقد ذكر العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى قاعدة مبنية على ثلاثة أصول، فقال رحمه الله تعالى: أن مبنى العقيدة في باب أسماء الله جل شأنه وصفاته مبنية على ثلاثة أصول. الأصل الأول تنزيه الخالق جل شأنه عن المثيل، تنزيه الخالق جل شأنه عن المثيل. وهذا الأصل فيه أن الإنسان يجب عليه أن يستقر في قلبه استقرارا تاما لا شك فيه ولا ارتياب، أن الله جل شأنه ليس له مثيل أبدا، وأن له أن يكون وأن للمثيل وأن مثيلا يكون لله جل شأنه وهو ليس كمثله شيء. كيف يكون مثيل للخالق جل شأنه وليس ثم خالق إلا هو سبحانه وتعالى، وليس ثم غني لذاته إلا هو سبحانه وتعالى، وليس ثم متفرد قائم بأمر نفسه وأمر غيره إلا هو سبحانه وتعالى، فهو القائم فهو القائم على نفسه والقائم على غيره سبحانه وتعالى. وهذا مأخوذ من قول الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهو قائم بنفسه وقائم بغيره، فأنى يكون بعد ذلك غيره كذلك قائما بنفسه وقائما بغيره؟ فهذا مستحيل، مستحيل في العقل، ومستحيل كذلك في الفطرة، ومستحيل كذلك بالخبر، ومستحيل كذلك بالخبر. ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه الأدلة كلها تبين هذا المعنى وتوضحه. فالأصل الأول الذي عليه مبنى العقيدة في باب أسماء الله جل وعلا وصفاته أن يعتقد الإنسان اعتقادا تاما جازما لا شك فيه ولا ارتياب أن الله جل وعلا ليس له نظير ولا مثيل ولا كفء سبحانه وتعالى. الأصل الثاني كذلك من الأصول التي يبنى عليها العقيدة اعتقاد أن ما أخبر الله جل وعلا به عن نفسه حق، وكذلك ما أخبر به صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا أنه حق، وأنه يجب الإيمان به على ظاهره، أنه يجب الإيمان به على ظاهره، لأن الله عز وجل أعلم بنفسه وأحسن قيلا وأصدق قيلا ربنا جل وعلا أعلم بنفسه وأعلم بغيره، أعلم بما يصلح غيره وبما يريد أن يخبر به عن نفسه لغيره، وكذلك ربنا جل وعلا أصدق قيلا، فخبره لا يحتمل ولا يتطرق إليه الكذب لا من قريب ولا من بعيد، وهو كذلك ماذا؟ أحسن حديثا، فكلامه أحسن الكلام وأوضح الكلام وأبي الكلام. فإذا كان كذلك فوجب الأخذ بالظاهر، فوجب الأخذ بالظاهر والإيمان بالظاهر. وكذلك خبر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خبره صدق وحق، وكذلك هو أفصح الناس وأبين الناس كلاما وأوضحه كلاما وأفصحه كلاما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو كذلك أصدق لهجة، وهو أصدق الناس لهجة ومنطقا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو كذلك أعلم الناس بربه جل وعلا، أعلم الناس بربه جل وعلا. وإذا كان الأمر كذلك فكذلك وجب ماذا؟ وجب الإيمان بما أخبر به الله جل وعلا عن نفسه، وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن ربه جل شأنه. إذن الأصل الأول التنزيه التام المبني على قوله جل شأنه ليس كمثله شيء ونظائرها. الأصل الثاني مبني على إثبات ما أثبت الله جل شأنه لنفسه: قل أأنتم أعلم أم الله؟ وهذا مبني على ماذا؟ على أن الله عز وجل أخبر به عن علم، أأنتم، قل أأنتم أعلم أم الله، وأيضا بصدق، قال الله جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا، وكذلك بحسن بيان، ومن أحسن من الله حديثا، وكذلك خبر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فوجب الإيمان به على ذلك الظاهر. وجب إثبات ما أثبت الله جل شأنه وما أثبت رسوله صلى الله عليه وسلم لربه جل شأنه على ظاهره. هذا الإثبات مبني على ماذا؟ مبني على عدم التمثيل، مبني على ماذا؟ عدم التمثيل. فهذا كما يقول من يقول من أهل العلم: أولا التخلية، وثانيا التحلية، أو قل بتعبير آخر أولا التصفية وثانيا ماذا؟ التربية. أولا تصفية العقيدة تماما عن شائبة المشابهة والشرك واعتقاد أن لله جل وعلا مثيلا أو نظيرا أو ندا من أي وجه من الوجوه. ثانيا اعتقاد أن الله جل شأنه ثابت له، اعتقاد أن الله جل شأنه ثابت له ماذا؟ ما أثبته لنفسه من الإخبارات من الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله جل شأنه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الأصل الثالث من الأصول التي ذكرها رحمه الله تعالى قال قطع الطمع عن البحث عن كيفية تلك الصفات التي أخبر الله جل شأنه بها عن نفسه. أن يقطع الإنسان الطمع تماما عن أن يصل إلى كيفية لتلك الصفات التي أخبر الله جل به عن نفسه، لأن هذا من علم الغيب المحض، لأن هذا من علم الغيب المحض الذي لم يطلع عليه ربنا جل وعلا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما دام أعلم الخلق لا يعلمه فمن باب أولى ألا يعلمه غيره، ألا يعلمه غيره. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ وهذا برهان قول الله جل وعلا ولا يحيطون به علما، وقول الله جل وعلا لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقول الله جل وشأنه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وما شابه ذلك وما شابه ذلك. فلا يحيطون بشيء من علم الله جل وعلا إلا ماذا؟ إلا بما شاء، وما شاءه الله عز وجل من الإخبارات فقد أخبرنا، وأما الكيفية فإنه لم يخبرنا عنها لا من قريب ولا من بعيد، بل أخبر ربنا جل وعلا أننا لا نحيط به علما ولا نحيط به كذلك ماذا؟ رؤية. واضح هذا جماعة أم لا؟ وهذا الأخير كذلك كما يدل عليه ما تقدم من الأدلة يدل عليه أثر الإمام مالك رحمه الله تعالى، يدل على الأصول المذكورة. الإمام مالك رحمه الله تعالى حينما جاءه رجل يسأله عن صفة الاستواء فقال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ والإمام مالك هو الإمام مالك إمام دار الهجرة، وكان رحمه الله تعالى إمام من أئمة المسلمين في زمانه الذي ترجع إليهم الفتوى، وكان القائم على التعليم في المسجد النبوي. فدخل ذلك الرجل يسأل هذه المسألة، ماذا صنع إمام مالك رحمه الله تعالى؟ هل قاله الجواب من عدة أوجه كذا؟ لا، قال من حضر المجلس وهو يحيى ابن يحيى النيسابوري وغيره ممن حضر المجلس، قال أطرق الإمام مالك رحمه الله تعالى رأسه، سبحان الله، قال وعرته الرحضاء، علته الرحضاء أي العرق الشديد. الإمام مالك هل عجز عن هذا السؤال؟ الجواب لا، ولكنه رحمه الله تعالى كما قال من قام من أهل العلم استعظم أن يسأل إنسان عن ربه جل وعلا بهذا السؤال، كيف يكون لمخلوق يؤمن بالله واليوم الآخر يسأل عن ربه جل وعلا ويتجرأ أن يسأل عن ربه جل وعلا بهذا السؤال؟ فلما سري عن مالك رحمه الله تعالى ورفع رأسه أجاب بجواب مسدد، كان هذا الجواب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم وكثير من أهل العلم، صار قانونا وقاعدة وأصلا من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى الاستواء معلوم، وفي رواية قال الاستواء غير مجهول، معلوم الاستواء ماذا؟ معلوم في لغة العرب. قال والكيف ماذا؟ الكيف مجهول، أي مجهول بالنسبة لمن؟ بالنسبة لنا. أما الله جل وعلا فإنه أعلم بنفسه وأعلم بغيره سبحانه وتعالى. قال ماذا؟ والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه ماذا؟ بدعة. إذن الرحضاء الذي علت الإمام مالك رحمه الله تعالى عن هذا السؤال. أما الجواب موجود، لكن كيف يتجرأ مخلوق، كيف يتجرأ مخلوق حتى يقول في حق الله جل شأنه كيف استوى، أو كيف ذات الله، أو كيف يد الله، أو كيف وجه الله؟ هذا السؤال منبثق عن شك وارتياب وعن تصور لهيئة معينة في صفات الله عز وجل، بل وفي ذات الله جل شأنه. لذا قال إمام مالك رحمه الله تعالى بعد ذلك: وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج من المسجد، فأخرج من المسجد. فالحاصل أن الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذه الأجوبة بين لنا ماذا؟ أن الاستواء ماذا؟ معلوم. الاستواء ماذا؟ معلوم. وهذا العلم الاستواء مبني على ماذا؟ مبني على الإثبات مع التنزيه. الإثبات مع ماذا؟ التنزيه. إثبات ما أثبت الله جل شأنه لنفسه على الوجه الظاهر الواضح المعروف المتبادر في لغة العرب، وكذلك مبني على ماذا؟ على التنزيه. ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وقال رحمه الله تعالى: وأما الكيف ماذا؟ فمجهول، وفي رواية فغير معلوم، فغير ماذا؟ معلوم. وهذا يدل على ماذا؟ على الأصل الثالث الذي ذكره العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، أن الكيفية، معرفة الكيفية في حق الله جل وعلا بالنسبة لنا في الحياة الدنيا مستحيلة قط، ولا يتصور مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر يسأل عن هذه الكيفية. إذن مبنى العقيدة على هذه الأصول الثلاثة، من قام بها حق قيام وفق بإذن الله جل وعلا إلى السير على طريق أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وكلام الشيخ الهراس رحمه الله تعالى المذكور هاهنا فيه إشارات لطيفة إلى هذا المعنى، فإنه قال: الأصل الثالث إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال، بكل صفة كمال، وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها. ففيه ماذا؟ إثبات الأصل الأول والثاني، إثبات الأصل الأول والثاني، وهو أن صفات الله جل شأنه إثباتها مبني على التنزيه. صفات الله جل شأنه إثباتها مبني على التنزيه. قال رحمه الله: وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى له وحده ونفي الند والمثل والكفء والسميع والشريك عنه يدل على ذلك، كما يدل على أنه منزه عن كل نقص وعيب وآفة، منزه عن كل نقص وعيب وآفة. وهذا من لوازم إثبات الكمال لله جل وعلا، لأن ما ثبت له الكمال فإنه منزه عن ماذا؟ عن نقص. ما ثبت له الكمال من كل وجه فإنه منزه عن نقص من كل وجه. واضح هذا جماعة أم لا؟ قال رحمه الله تعالى: الأصل الرابع إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات، لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها، والفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهة. وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما، وبين الاستواء على العرش والنزول، فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل وبلا تشبيه ولا تمثيل. والمخالف في هذا الأصل فريقان. قوله رحمه الله تعالى: الأصل الرابع من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات. لماذا؟ لأنه كل من عند الله، كل من عند الله جل شأنه، وما كان من عند الله وجب الأخذ به، وكذلك ما كان من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به، لأنه كذلك من عند الله جل وعلا. قال ربنا جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو موحى إليه من ربه جل شأنه، وهو مبلغ عن ربه جل شأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها، والفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهة. خلافا لمن؟ خلافا للأشاعرة، خلافا للأشاعرة. وكما ذكرنا مرارا أن الشيخ رحمه الله تعالى في هذه العبارات ينبه على عقائد على عقائد المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذا الباب. فهو ذكر أن مذهب أهل السنة والجماعة أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب إثبات ما أثبته الله جل شأنه، لا فرق عنده بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وبين الصفات الذاتية المعنوية وبين الصفات الخبرية، لأنها كل من عند الله جل شأنه، وما كان من عند الله جل شأنه وجب الأخذ به والإيمان به والتسليم لإخبارات الله جل شأنه وصيانتها عن كل نقص وعيب. قال رحمه الله: وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما. هذا رد كذلك على من؟ رد على الأشاعرة. رد على الأشاعرة لماذا؟ لأنهم يقولون نثبت لله عز وجل الصفات الذاتية المعنوية أي التي تدرك بالعقل، أما الصفات الخبرية التي لا تدرك بالعقل فإننا لا نثبتها، فإننا لا نثبتها لله جل شأنه. فلذا تجد المتأخرين منهم ينفون هذه الصفات، ينفون الوجه واليدين ونحوها، بحجة ماذا؟ بحجة أنها صفات خبرية وليست بعقلية. وأيضا لهم حجة وشبهة أخرى ذكرناها فيما مضى، أنه يستلزم من ذلك أن تكون أجزاء وأبعاضا. طيب، وقد تقدم الجواب على هذا. قوله: وبين الاستواء على العرش والنزول. وبين الاستواء على العرش والنزول كذلك في قوله: وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوها وبين الاستواء على العرش والنزول. وكذلك فيه إشعار إلى أن الصفات الفعلية كذلك تنقسم إلى ماذا؟ تنقسم باعتبار خبر إلى فعلية معنوية وإلى فعلية ماذا؟ خبرية. صفات الله جل شأنه باعتبار الخبر أو باعتبار ما وصولها إلينا تنقسم إلى ماذا؟ إلى صفات فعلية، هي صفات فعلية معنوية أي تدرك بالعقل وتدرك كذلك بماذا؟ بالنقل. كماذا يا جماعة؟ كالإحياء والإماتة والرزق والخلق، فهذه صفات فعلية وهي كذلك ماذا؟ فعلية ثابتة بالخبر وكذلك تثبت بماذا؟ بالعقل. واضح يا جماعة أم لا؟ وصفات فعلية خبرية، صفات فعلية خبرية لا تدرك إلا بماذا؟ إلا بالخبر. مثل ماذا؟ قال: كالاستواء على العرش والنزول أي إلى السماء الدنيا، فهذا لا يدرك إلا بماذا؟ إلا بالخبر، فهذا لا يدرك إلا بالخبر. قال: فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل. فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل أي إثباتها على الظاهر. وقول السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله إثباته بلا تأويل أي إثباته على ظاهره، إثباته على ظاهره المتبادر إلى الأفهام، المتبادر إلى الأفهام الموافق للغة العرب، الموافق للغة العرب التي خاطب الله جل وعلا عباده بها، خاطب الله جل وعلا المؤمنين باللغة العربية التي يفهمونها، التي يفهمونها. فقول السلف إثباتها أو إمرارها من غير تأويل مرادهم إمرارها على ظاهرها المتبادر في لغة العرب. وقوله بلا تأويل أي بلا تأويل يخرجها عن ظاهرها، لأن المراد بالتأويل هاهنا تأويل المتأخرين، المراد بالتأويل هاهنا تأويل المتأخرين. وأما تأويل المتقدمين فإنه على قسمين، تأويل المتقدمين فإنه على قسمين: تأويل بمعنى معرفة الحقيقة، معرفة حقيقة الشيء وما يؤول إليه الشيء، وهذا مأخوذ من قول الله جل شأنه: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله أي حقيقته. وقول الله جل وشأنه وقول الله جل شأنه عن يوسف عليه السلام أنه قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، قد جعلها ربي حقا أي وقعت كما هي، أي الرؤيا التي رآها في أول الأمر حينما كان صغيرا: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدا، رآها في المنام. فلما تحققت ووقعت كما هي قال ماذا؟ قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. إذن التأويل في الكتاب والسنة على معنيين: الأول ما يؤول إليه الشيء، ما يؤول إليه الشيء، أو قل هو حقيقة الشيء، حقيقة الشيء على ما هو عليه، الثاني التأويل بمعنى التفسير. التأويل معنى ماذا؟ التفسير. لذا تجد الأئمة رحمهم الله تعالى يقولون تأويل قول الله، تأويل قول الله جل شأنه كذا وكذا، كما يكثر من ذلك الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تأويل قول الله جل وعلا كذا، تأويل قول الله جل وعلا كذا. فمراد بالتأويل ها هنا ماذا؟ التفسير. مراد بالتأويل التفسير، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم علمه التأويل. ما المراد بعلمه التأويل؟ أي إخراج الظاهر عن ظاهره، أم المراد علمه التأويل أي علمه ماذا؟ تفسير القرآن. واضح يا جماعة؟ لا، المراد علمه تفسير القرآن. إذا كان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في زمانه بل إلى وبعد زمانه أعلم الناس بكتاب الله جل شأنه، أعلم الناس بكتاب الله جل شأنه. بماذا؟ أعلم الناس بتفسير كتاب الله. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا باعتبار المتقدمين. أما عند المتأخرين فإنهم يذكرون قسما ثالثا فيسمونه التأويل. ما هو هذا التأويل؟ يقولون التأويل هو إخراج اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر مرجوح، إلى معنى آخر مرجوح يقولون دلت عليه قرينة، أو دلت عليه ماذا؟ القرينة. ثم إن الأصوليين يقولون إن هذا التأويل، إن هذا التأويل الذي هو إخراج الظاهر عن ظاهره إلى معنى آخر كذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار ماذا؟ باعتبار القرينة. فالقسم الأول ما كانت قرينته صحيحة، ما كانت قرينته صحيحة شرعية دل عليها الكتاب والسنة وكانت صحيحة واضحة جلية، فهذا التأويل يسمونه تأويلا ماذا؟ صحيحا، لأن ما بني على صحيح فهو ماذا؟ فهو صحيح. واضح يا جماعة أم لا؟ وتأويل آخر قال العلماء هو ما يعتقده الناظر صحيحا وليس بصحيح في حقيقة الأمر وفي نفس الأمر، قالوا فهذا يسمى تأويلا فاسدا أو باطلا، فهذا يسمى تأويلا فاسدا أو باطلا. وقسم ثالث من أقسام التأويل إخراج اللفظ عن ظاهر إلى معنى آخر غير متبادر، إلى معنى آخر من غير ما قرينه، من غير ما قرينه، وإنما الهوى واللعب. لذا سماه العلماء رحمهم الله تعالى، سمى العلماء هذا النوع الثالث من أنواع التأويل سموه لعبا، سموه لعبا. وهذا كما قالوا هذا كتأويل الجهمية وكتأويل الرافضة ونحوهم الذين قالوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا المراد به من؟ عائشة. ما دليلكم على هذا؟ ليس عندهم أثار من علم على هذا، على هذا التأويل وعلى هذا التفسير، وإنما هو اللعب بكتاب الله جل شأنه، وإنما هو اللعب على كتاب الله جل شأنه. والله أعلم، وسبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.